بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوصف الثاني أو الأمر الثاني الذي لا يتم الإيمان بالرسل إلا به، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. لا بد لنا من الإيمان بمن سماهم الله تعالى بأسمائه، لأن نؤمن أن لله نبي اسمه زكريا، يحيى، إلياس، عيسى، ذا الكفل إلى آخره. يجب من عينه الله تعالى أن نؤمن به باسمه وعينه. ومجموع من سمى الله تعالى في كتابه 25 نبيا، 25 هم الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه، ولعل أجمع المواضع التي ذكروا فيها في سورة الأنعام، وقد ذكر أيضا جملة في سورة النساء، لكن مجموع ما تضمنه ما بين دفتي المصحف هذا العدد. وربما يستفاد من السنة ذكر يوشع بن نون، أو يعني زيادة واحد أو اثنين. فمن سماهم الله تعالى أنبياء لزمنا أن نؤمن بهم بأسمائه، ومن لم نعلم وهم خلق كثير فإنا نؤمن بهم إجمالا. والدليل على أن ثم من لم نعلم اسمه قول الله عز وجل: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولعل من هؤلاء أنبياء بني إسرائيل من الأسباط، وهم كثر، لم يسمهم الله تعالى لنا في كتابه، لكننا نجد في كتبهم، ولا يمنع بل يغلب على الظن أنهم كانوا كذلك، أرميا، أشعيا، حزقيال، دانيال، حبقوق، صموئيل، بل هو صموئيل الثاني، ونحو هذه الأسماء التي توجد في أسفار الأنبياء التي بأيدي أهل الكتاب. فإن هؤلاء والله أعلم أنبياء لله عز وجل، لكن لم يقصهم الله عليه. ويظهر أيضا والله أعلم أن الله تعالى قص على نبيه وأمته من العرب من كان حولهم من الأمم المجاورة، أو من كان في أسلافهم من العرب البائدة. وإلا فإنه لا يخفى أن ثم أمم بعيدة عن بلاد العرب وما حولها قطعا قد أرسل الله فيهم رسلا، يعني مثلا بلاد الصين وأستراليا واليابان وروسيا والأمريكتين. هل تظنون أن الله أخلاهم من الأنبياء؟ قطعا. وإن من أمة إلا خلا فيها نبي، لا شك أنه في أسلاف الهنود الحمر من كان نبيا ليقيم الله تعالى عليهم الحجة الرسالية، وفي الشعوب التي تسكن على ضفاف نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية من بعث الله فيهم رسلا، وفي شعوب أواسط آسيا واليابان والصين من أقام الله عليهم الحجة، لأنه أمم هائلة من بني آدم. لكن الله سبحانه وتعالى إنما قص على نبيه وقومه ما يعهدونه ويعرفونه من الأمم المجاورة، وإلا فإن أنبياء الله كثر. وقد ورد في عدهم عن ابن عباس أن عدة الرسل 318، وأن عدة الأنبياء 124,000، فالله أعلم. لكننا نجزم بكثرتهم، نجزم أنهم كثر، لأن الأمم كثيرة والأزمنة متطاولة متعاقبة، فلا بد أن يكونوا كثير بصرف النظر عن يعني العدد المحدد، لأن ذلك يعتمد على صحة الأثر عن ابن عباس، وهل هو مما له حكم الرفع أو أنه مما يعني أخذه من الإسرائيلية. إذن الأمر الثالث تصديق ما صح من أخباره، تصديق ما صح من أخباره. أي خبر ثبت نزوله على نبي من أنبياء الله فلا شك أنه يجب تصديقه، لأن المخبر به هو الله عز وجل، والمخبر عن الله عز وجل نبي صادق مصدوق. لكن يبقى الأمر في الواسطة بيننا وبين ذلك النبي، فهذا هو الذي لا يمكن إثباته إلا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أو ما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء السابقين أو أخبر الله تعالى به في كتابه عنهم. أما أهل الكتاب فإنه لا أسانيد لهم، عندهم من الاختلاف في كتبهم الشيء العظيم، لا يكادون يستقرون على نسخة واحدة من التوراة. يعني التوراة على سبيل المثال تعرضت عبر التاريخ لعمليات إحراق وإعادة كتابة وتحريف شيء كثير جدا جدا، وهذا معروف في الدراسات اللاهوتية. كذلك الأناجيل الأربعة المنتخبة على ما فيها من بطلان فإنها ليست متناظرة، وهي أشبه ما تكون بسيرة المسيح منها بكلام الله عز وجل. يعني من يقرأ في هذه الأناجيل يجد أن أقرب ما يقابلها عند أهل الإسلام سيرة ابن هشام، سيرة ابن إسحاق، وغير ذلك، حكاية ما يجري لعيسى عليه السلام. لا شك أن بعض هذا الكلام الذي كان يلقيه عيسى عليه السلام في مواعظه وحفظ بعضه في الأناجيل كان من الإنجيل، لكن من يستطيع أن يميز بعضه من بعض وقد اختلط الحابل بالنابل؟ فلم يبق كتاب محفوظ مصون يثبت ما قاله الأنبياء إلا كتاب ربنا عز وجل الذي تكفل الله بحفظه أو ما حدث به نبينا صلى الله عليه وسلم عن أنبياء الله السابق. فإذا وقفنا على شيء من ذلك صدقنا وآمنا بأن موسى قال كذا وعيسى قال كذا وإبراهيم قال كذا إلى آخره. وأما ما نجده في كتب أهل الكتاب فإننا نطبق عليه القاعدة السابقة التي أخذناها في موضوع الإيمان بالكتب، فما وافق شرعنا قبلنا وما خالف شرعنا رددناه، أو لنقل ما شهد له كتابنا قبلنا وما شهد عليه كتابنا رددناه، وما لا فإنا لا نصدق ولا نكذب. المقام الرابع الذي لا يتم الإيمان بالرسل إلا به هو العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. فإن شرع محمد صلى الله عليه وسلم ناسخ للشرائع السابقة، وينبغي أن يستقر في أذهاننا معشر الكرام والكريمات ومن بلى أن الدين واحد، وأن لا نفرق بين أحد من الرسل، كما قرر الشيخ رحمه الله في جملته لا نفرق بين أحد من الرسل، أخذا من قول الله تعالى كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وذم الله المفرقين بين الله ورسله والمفرقين بين رسل الله، فقال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. دعوة الأنبياء واحدة من حيث الدين واحد، كلهم يدعو إلى توحيد الله، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالدين واحد، ولهذا يعجب الإنسان حينما يسمع هذا التعبير الأديان السماوية، حيث يظن بعض الناس أن لله عدة أديان. دين الله واحد، إن الدين عند الله الإسلام، وإنما التنوع في الشرائع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلاك، يعني دينهم واحد وشرائعهم شتى، فالتنوع في الشرائع. أما الدين والملة فواحدة، ليس بين أنبياء الله تعالى خلاف في ذلك. فلهذا نحن نؤمن بجميع أنبياء الله، ونرى أن من كفر بنبي من أنبياء الله فقد كفر بجميع أنبياء الله. ألم تروا أن الله قد قال كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح ما أرسل إليهم إلا نوح، ليس ثم نبي قبله، خلافا لما يقال قبل الشيث وإدريس، لا نوح هو أول رسول، كما قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصور المشهور حديث البعث، قال فيأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله. فمع ذلك قال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، فكان تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل. أنبياء الله إخوة، دعواهم واحدة، دعايتهم واحدة، أمرهم واحد، وإنما التنوع في الشرائع. فلذلك نحن نؤمن بما أتوا به من الأخبار، ونجد أن الله سبحانه وتعالى قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، مصدقا، التصديق يكون للأخبار، ثم قال ومهيمنا عليه، الهيمنة على الأحكام. ومع ذلك فإن شرعنا أقر بعض ما في الشرائع السابقة، فما أقره شرعنا فهو جزء من شرعنا، كقول الله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. فدل ذلك على إقرار الله تعالى لهذا القصاص، وزاد عليه شرعنا بقوله فمن تصدق به فهو كفارة له. هذه مسائل أربع كبار، وهذه الأخيرة من أهمها، لأن من الناس من يرى ويسوغ التحاكم إلى عقيدة إلى شريعة التوراة والإنجيل باعتبار أن أصلها سماوي، حتى على فرض ثبوتها وأنها لم يطلها قلم التحريف، فإنه لا يجوز التحاكم إليها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه لما رأى في يده صحائف من التوراة، قال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو كان موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إلا اتباعي. وحين ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حق لا مرية فيه، أن شريعة محمد ناسخة لما قبلها من الشرائع. لعلنا نختم درسنا هذا ببيان بعض الأمور، منها مثلا ما الفرق بين النبي والرسول، ما الفرق بين النبي والرسول. للناس في هذه المسألة أقوال عدة، منهم من قال لا فرق بين النبي والرسول، والنبي مرادف للرسول، ولكن هذا قول مردود. لما؟ لأن الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أميته، والعطف يقتضي المغالبة. هذا يدل على أن الرسول والنبي بينهما فرق. إذن لننتقل إلى المقام الآخر، ما الفرق بين النبي والرسول؟ ثم ثلاثة أقوال شهيرة هي أولى الأقوال يعني بالذكر، وإلا ففيه أقوال متعددة. أحد هذه الأقوال أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. على أنه يتجه على هذا التعريف نقد كبير، إذ كيف يوحي الله شريعة إلى نبي ولا يأمره بالتبليغ؟ فإن هذا مقتضى إنزال الشرع، لا تنزل شريعة لشخص بعينه، فهذا التفريق فيه مثل. المقام القول الثاني قول من قال إن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأن النبي هو من أوحي إليه بشريعة رسول قبله وأمر بتجديده. وهذا في الواقع يعني له حظ من النظر، له حظ من النظر، لأن الرسل لهم منزلة أعلى ويكونون يعني فصلا بين أمة وأمة، فيكون الرسول رأس قومه ثم يتبعه الله بأنبياء يجددون ذلك الشرع، كما هو الحال مثلا في بني إسرائيل رسولهم موسى عليه السلام، ثم عقبه يوشع بن نون وصموئيل ومن ذكرنا أسماءهم، هؤلاء يجددون الشريعة بوحي من الله، فهم بمنزلة المجددين والقضاة والمفتين والحكام. هذا في الحقيقة له حظ من النظر، إلا أنه ينقضه آية في كتاب الله، وهو قول الله عز وجل في قصة مؤمن آل فرعون: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. مع أن يوسف عليه السلام لم يأتي بشرع جديد، كان يوسف عليه السلام على شريعة أبيه يعقوب، ولهذا قال: فما جزاؤه إن كنتم صادقين؟ حالهم على شريعة أبيه، قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه. إذن يوسف عليه السلام سماه الله رسولا مع أنه لم يأتي بشرع جديد، كان يحتكم أو يحكم بشريعة آبائه، واتبعت ملة آباء. القول الثالث، وهو الذي قرره شيخ ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، أن الرسول من أرسل إلى قوم مخالفين لدعوته، والنبي من أرسل في قوم من بعث في قوم موافقين لتعليمهم والحكم بينهم وإفتائهم والقضاء بينهم. الرسول فيه معنى الرسالة، يعني فيه معنى الإرسال، والرسول يحمل شيئا جديدا يبلغه، فهو يبعث أو يصل إلى قوم مخالفين، وهذا ينطبق على يوسف عليه السلام، لأن آل فرعون كانوا مخالفين وكان يدعوهم إلى الإيمان قطعا، فلذلك استحق هذا الوصف الذي وصفه الله تعالى به، وإن لم يكن عنده شرع جديد. أما النبي فهو الذي يبعث في قومه الموافقين، لكن لهدايتهم وإفتائهم والحكم بينهم والقضاء. ولهذا اليهود يسمون الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام من يوشع بن نون إلى صموئيل يسمون ذلك الدور دور القضاة في تاريخهم، يسمونه دور القضاة ثم دور الملوك ثم في تقسيمهم لتاريخهم يسمونهم قضاة، لأنهم كانوا يقضون بينهم لكن بوحي من الله، فقد بعثوا في قوم موافقين لكن يعني يحكموا بينهم ويقضوا ويفتوا. هذه هي أشهر الأقوال، ولعل أقربها هذا القول الثالث. أختم بمسألة وهي مسألة مشهورة، وهي عصمة الأنبياء. هل الأنبياء معصومون من صغائر الذنوب وكبائره أم لا؟ هل أو لنقل يعني نأتي الأمر جدعا، هل الأنبياء معصومون؟ يمكن أن نقرر هذه في فقرات متتالية. نقول: الأنبياء معصومون في التبليغ، أنبياء الله جميعا معصومون في التبليغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالله تعالى الذي أرسل رسله تكفل بعصمتهم حتى يبلغوا رسالات ربه، ومن لازم ذلك ألا يتطرق إلى بلاغهم إحجاء أو إدخال شيء ليس منه. تأملوا قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وما معنى تمنى؟ يعني تلا ما أوحي إليه. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، أي في تلاوته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذا المقام نقطع به ونقول: الأنبياء معصومون في التبليغ. فإن قال لنا قائل: هو ليس نبينا صلى الله عليه وسلم قد سحر، والسحر يؤثر على العقل ويؤثر؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وهذا ثابت في صحيح البخاري ولا وجه لرده، وإن كان قد ردته المعتزلة وبعض العقلانيين فرارا من هذا الإلزام. لكن نقول السحر أنواع، والسحر الذي سحر به النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعلق ببعض الأمور المعاشية، يعني يذهله هل فعل أو لم يفعل، هل أتى أهله أم لا، هل دخل أو خرج أو نحو ذلك. أما ما يتعلق بمضمون الرسالة فلم يتطرق إليه أدنى شك أو تردد، لأن الله تعالى قد عصمه وحفظ وحده. طيب المقام الثاني، هل أنبياء الله معصومون من الشرك ومن الكبائر؟ الجواب نعم، أنبياء الله معصومون من الشرك، والذي يظهر أنه أن هذه العصمة جرت حتى قبل بعده، فلا يعرف عن نبي أنه كان يعبد الأصنام. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما قط، لم يعبد صنما قط، كانت فطرته تأبى عليه ذلك. ولم يذكر عن نبي من أنبياء الله أن عبد غير الله. وما جرى من إبراهيم عليه السلام كان نوعا من التساؤل، يقول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. فبعض المفسرين يوجه هذه الآيات على أن هذا نوع من الحذق والكياسة من إبراهيم لإقامة الحجة على قومه الذين كانوا شغوفين في الهياكل وعبادة الكواكب وغير ذلك، ليقيم عليهم الحجة مثل ما قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. جعلوا هذا من إبراهيم عليه السلام نوع من الحذق والكياسة في إقامة الحجة عليه. وقال بعضهم كلا، هذا جرى من إبراهيم عليه السلام في يعني قتوته وتفتحه ومقتبل أمره قبل أن يوحي الله إليه، كما يبحث أي باحث عن الحقيقة فيخطر في باله أشياء ثم يفندها، فيخطر خاطر جديد ثم يفنده حتى هداه الله تعالى إلى الحق. إذن لم يقع منه عبادة، وإنما كان هذا على سبيل البحث والتمحيص والنظر حتى هداه الله تعالى إلى معرفته. إذن لا يوجد نبي أشرك بالله تعالى لا قبل بعثته فضلا عما بعد بعثته. وبهذا يتبين لكم بطلان القصة المنسوبة إلى آدم عليه السلام أن الشيطان لما حملت حواء أتى إليهما وقال سمياه عبد الحارث، الحديث المشهور، وهو حديث فيه نكارة ظاهرة ولا يصح ولا يجوز أن تفسر به الآية. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذا لا يتعلق بآدم وحواء. طيب وكذلك أيضا ما تنسبه الإسرائيليات إلى سليمان عليه السلام أنه عبد الأصنام أو نحوها، حاشاه عليه السلام، فإن هذا كله من دعاوى اليهود الذي شانوا به نبيهم سليمان عليه السلام. كذلك لم يقع من أنبياء الله كبير، لا يفعلون الكبائر من الزنا والسرقة والقتل والفجور وأكل الربا، قد برأهم الله ونزههم منها. فإن قال قائل أليس موسى قد قتل القبطي؟ فوكزه موسى فقضى عليه، ويقال جوابا عن ذلك هذا القتل ليس قتل عمد، هذا خطأ، ما كان موسى عليه السلام يقصد قتله، وإنما وكزه فوافق مقتلا فمات ولم يريد قتله في الحقيقة، وإنما يكون ذلك في العمل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فلم يقع من نبي من أنبياء الله كثيرة من الكبائر. أما من ينظر في كلام اليهود والعياذ بالله في حق أنبياء الله فيجد أنهم وصموا أنبياء الله في جميع الردائع، برأهم الله من ذلك، وسلام على المرسلين، وسلام على المرسلين. أما الصغائر والخطأ فالصحيح أنها تجوز على أنبياء الله، يجوز في حق أنبياء الله أن يقع منهم صغيرة أو خطأ، وشواهد هذا كثير، منها مثلا أكل آدم عليه السلام من الشجرة، ومنها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى، وأنه حرم بعض ما أحل الله له، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، ومن الخطأ الذي غفره الله أنه لما رآهم يؤبرون النخل قال ما أظن أن ذلك ينفع شيئا، فتركوا تأبير النخل عامهم ذلك، فخرج التمر شيسا، ثم قال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. وكذلك ما جرى من أيوب حينما حلف أن يضرب امرأته أو غير ذلك مما لو تتبعنا لوجدنا شيئا كثيرا مما وقع من أنبياء الله، كقول إبراهيم عليه السلام بل فعله كبيرهم، ولهذا قال عن نفسه كذبت ثلاث كذبات أنا ثاني في ذات الله. فإذا يقع منهم صغائر ويقع منهم خطأ، لكن فرق ما بينهم وبين سائر بني آدم أن صغائرهم مغفورة وأن خطأهم ينبه عليه. لهذا يتم إحكام القضية أن ذنوبهم مغفورة، قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منه ذنب، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ودعك مما يقوله بعض المفسرين، يقولون ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي ذنوب أمتك. سبحان الله، أنتم أحسن من الله حديثا، أصدق من الله قيلا، الله تعالى قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، فكيف مهما بلغت يعني حميتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى أصدق قيلا. ولهذا قال في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فميز بين ذنبه وذنب المؤمنين والمؤمنات. فحظ رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنبه ما تقدم وما تأخر، وأيضا لا يقر نبيا على خطأ. أنا وأنت والثاني والثالث مهما بلغت وسعة الإنسان من العلم والمعرفة وكذا، إذا أخطأ لا ينزل وحي في بيان خطأه، ليس كذلك؟ لا ينزل، يوم تمضي. لكن إذا وقع خطأ من نبي فإن الله ينبهه عليه، فإن الله تعالى ينبهه عليه، كما نبه الله نبيه فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، وقال لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. فينبه الله نبيه. ولما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة وأنها تكفر كل شيء أتاه جبريل فقال إلا الدين، فقال الرجل إلا الدين، أخبرني به جبريل آنف. ولما صلى في نعلين فيهما قدر أخبره جبريل بأن في نعليه قدرا فألقاهما. إذن واضح العصمة، هكذا تكون العصمة بالنسبة للأنبياء. هذا بعض ما يتعلق بمسألة الإيمان بالأنبياء، وهو تأطير عام لهذا الإيمان بهذا الركن، وسوف نتناول في الدرس القادم بإذن الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بخصوص نبينا صلى الله عليه وسلم وما خصه الله تعالى به من الفضائل والمناقب والخصائص. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.